الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو محمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. والحرة الأرض تركبها حجارة سود. هذا حديث عظيم عقده المصنف لبيان مسألة من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم، بعد أن أشار في حديث أبي هريرة السابق إلى المفطرات من أكل وشرب، أتى بهذا الحديث لبيان المفطر الثالث الذي دل عليه القرآن والسنة والإجماع. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم والاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل، ويتتلمذون من سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل يسأل وهم يسمعون. وفيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع والجلوس في المسجد بين أتباعه من غير حرس ومن غير علو مكان، مع أنه العالي قدرا صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه رجل أبهمه هنا، فقال: يا رسول الله، هلكت. جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذنب أصابه، قال: هلكت. وفي رواية قال: احترقت. وفي هذا دليل إلى أن الذنوب هلكة إن لم يتدارك الله عز وجل الإنسان برحمة منه وفضل، إما بتوبة صادقة وإما بعفو ماحي، فإن الله عز وجل هو الغفور الرحيم. والذنوب خطرها عظيم، قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكل شر يصيب الإنسان في غالبه يكون بسبب الذنوب، وربما كان للابتلاء ورفع الدرجات. فعلى الإنسان أن يحدث توبة بين الحين والآخر يستغفر فيها ربه ويمحو فيها ذنبه. وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العودة إلى الله عز وجل إذا وقع أحدهم فيما يخالف الشرع الحكيم. فانظر إلى هذا الرجل بعد أن تلبس بالمعصية وهي إتيان أهله في نهار رمضان وهو صائم، صارع بالتوبة إلى الله والمبادرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الإنسان إذا كان يعلم حرمة الشيء ولا يعلم الحكم المترتب على الشيء فإنه لا يعذر. لو كان يعلم أن السرقة حرام ولكن لا يعلم أن حد السرقة القطع، وكان قد سرق ما يوجب القطع، فإنه لا يعذر. بينما لو كان حديث عهد بإسلام وسرق ثم سأله القاضي وقال ما أعلم أن السرقة حرام، فعند ذلك يعذر بجهله. فهناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالحد المترتب عليه. قال مالك: فيه بيان لمذهب أهل الحق من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال الله عز وجل مخبرا عنه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفيه سؤال الملهوف عن حاجته والسعي في قضائها. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فيه بيان الحال للمفتي حتى تكون الفتوى على الوجه الصواب. لو قال وقعت على امرأتي وسكت لكان المفتي يحتاج إلى تفصيل، ربما قال له: وما يضيرك، أهلك أباحها الله عز وجل بقوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لكن لما قال وأنا صائم دل على أن هذا الوقت وقت محرم فيه الإتيان والغشيان وله حكمه. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل على أن غشيان المرأة في النهار لا يجوز، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. قال: وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان وأنا وهو صائم، ولو كان يريد الليل لما كان عليه في ذلك بأس، وإنما أراد في النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. فيه سؤال المذنب أو سؤال من تعين عليه الحد أو تعين عليه الحق فيما يستطيعه حتى يدل على أسهل الأمور. وفيه دليل أن المتعين في من أتى أهله في نهار رمضان الأول عتق الرقبة ولا ينتقل إليها إلا إذا عجز، ولا ينتقل منها إلا إذا عجز. وسيأتي أحكام الباب، وإنما نحن الآن نمر على الحديث. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قيل: لا. فيه التدرج في الحلول وفي الأحكام. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم بصداقاتهم والتوسعة على الفقراء والمحتاجين، لا سيما أهل الصفة، إذ لم يكن لهم شيء إلا ما جاءهم من ذلك الباب. فيها تمر، والتمر هو من أعظم الزاد وأنفسه في تلك الأيام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يشبع الناس من الأسودين التمر والماء. والعرق المكتل أي الإناء الذي له ما يحمل به ويوضع فيه التمر ونحوه. قال: أين السائل؟ فيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفقد أصحابه ومن حسن الأخلاق وكرمها، حيث أنه لم ينس ذلك السائل المجهود. قال أنا، قال خذ هذا فتصدق به. فيه إعانة المعسر في قضاء دينه وفي كفارة يمينه وفي كفارة ذنبه أيضا مما فيه الكفارات. وفيه أن المتعين في الإطعام التصدق على الفقير لا على النفس، فلا يجوز للإنسان أن يتصدق أن يأكل من كفارته، سواء كانت كفارة ظهار أو كانت كفارة يمين أو غير ذلك، إلا إذا كان زائدا عن العدد. أما أن يحسب نفسه من الذين تشملهم الكفارة فلا تشملهم. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله. فيه جواز الشكوى عند الضرورة والحاجة، وفيه الأخبار عن الحال من غير تذمر واعتراض على القدر، وإنما المذموم أن يعترض الإنسان على القدر. وفيه القلة التي كان عليها الصحابة رضي الله عليهم، حتى أن أحدهم لا يجد قوت ليله وقوت يومه. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل البيت أفقر مني. فيه جواز الحلف بدون استحلاف لتأكيد أمر. وفيه أن الناس يتفاوتون من حيث الرخاء والشدة، فبعضهم فقير وبعضهم أفقر، وبعضهم غني وبعضهم أغنى. وفيه أن الصدقة أولى الناس بها الأحوج إليها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلقة من الضحك مع أصحابه، وكان ضحكه التبسم. لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا قط، أي مقهقها، وإنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، وهو المراد في هذا الحديث. بدت أنيابه، أي ظهرت أسنانه المتقدمة التي تلي الرباعية، بمعنى أنه لم يضحك ضحكا مستجمعا حتى ترى لهواته أو ترى كذلك أضراسه، كما هو حال كثير من الناس. ثم قال: أطعمه أهلك. فيه تعليم الجاهل وتوجيه الجاهل، وفيه أن الفقير إذا عجز عن الكفارة تبقى في ذمته حتى يتيسر له القضاء. وفي الحديث أيضا ما عليه أهل المدينة رضوان الله عليهم من ضيق الحال، حتى أنه قال: ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي. معناها أن هنالك فقراء، لكن هو أفقرهم. وأما أحكام الحديث، فجمهور العلماء على أن من أتى امرأته في نهار رمضان متعمدا وهو صائم أن عليه الكفارة. وخالف في هذا الأمر ابن سيرين والنخعي والشعبي، وخلافهم غير معتبر، لأن الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت بالكفارة عليه. وهل الكفارة تكون على الرجل والمرأة أم تكون على الرجل فقط؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهورهم إلى أنها على الرجل والمرأة على حد سواء، فيجب على الرجل أن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، ويجب على المرأة أن تعتق رقبة، فإن عجزت صامت 2 شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت 60 مسكينا. هذا قول الجمهور، وخالفهم غيرهم من العلماء، فقالوا: الكفارة إنما هي في حق الرجل وليس في حق المرأة. وذهب بعضهم إلى أنها إن كانت مواتية فعليها الكفارة، وإن كانت مكرهة فليس عليها الكفارة. والصحيح ألا كفارة على النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل الرجل على الحكم الذي يجهله، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها بالكفارة وغير ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وما جاء في بعض الروايات أنه قال هلكت وأهلكت فهي رواية لا تثبت وقد أعلها العلماء. وعلى القول بثبوتها سيكون هذا في رأيه أنه هلك بالفطر وأهلك غيره كذلك بالفطر، أما الكفارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في الحديث. ومن أحكام هذا الباب أن الكفارة تكون بترتيب كفارة آية الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وهكذا الكفارة في من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم أن عليه عتق رقبة مؤمنة لآية النساء، لأن آية الظهار فيها الإطلاق وآية النساء فيها التقييد أنه يعتق رقبة مؤمنة. فإن عجز عن عتق الرقبة المؤمنة انتقل إلى غيره وما هو أيسر منه، وهو صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الإطعام. وهنا مسألة، وهي أنه يعتمد الحساب في صيام الشهرين المتتابعين أم يعتمد القمر؟ يقال إذا صام من أول الشهر فإنه يعتمد القمر حتى وإن انتهى الشهر إلى 29 يوما، وأما إذا صام من خلال الشهر فإنه يصوم عن كل شهر 60 يوما. وفي هذا أيضا من الأحكام أن الرجل إذا أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم فقد أفطر، فعليه القضاء والكفارة على قول جماهير العلماء. ولكن إذا أكرهت المرأة على ما فعل بها هل عليها القضاء؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى وجوب القضاء عليها، وذهب بعضهم إلى أنه لا قضاء، وهذا هو الصحيح إن كان إكراهها محققا. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهنا مسائل، وهو أن من طلع الفجر وهو يأتي أهله، فذهب الجمهور، أو يقال هنا تفصيل، من طلع عليه الفجر وهو يأتي أهله فإن قطع مباشرة فليس عليه قضاء وليس عليه كفارة وصيامه صحيح، ومن استدام الأمر فقد اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء والكفارة أم أنه لا قضاء ولا كفارة لأنه استدام أمرا جائزا له. والصحيح أنه إذا استدام أن عليه القضاء وعليه الكفارة. وإن جامع في يوم واحد مرتين فعليه كفارة واحدة فقط. وأيضا اختلفوا إذا أتى أهله قبل أن يؤدي الكفارة الأولى هل عليه كفارة واحدة أم عليه عدة كفارات؟ ليس عليه إلا كفارة لكل مرة يأتيها وهو صائم متعمدا، فإن عليه كفارة سواء كان في يوم أو يومين أو ثلاثة أو غير ذلك من الأيام، لكل يوم كفارة واحدة. ومن أفطر بالطعام والشراب، لأن بعضهم قد يتحيل يفطر بالطعام والشراب ثم يأتي أهله، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهورهم إلى أن عليه الكفارة والقضاء، وذهب الشافعي رحمه الله أنه لا كفارة عليه، وهذا هو الأظهر، لأن بعض أهل العلم يرى أن الكفارة وقعت عليه بسبب انتهاك الشهر وانتهاك الصوم، والصحيح ألا كفارة عليه إلا إذا كان يعني فطره بهذا الأمر. ومن أتى أهله ظاناً عدم طلوع الفجر ثم تبين له خلاف ذلك فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وجمع من أهل العلم، لأنه يعني ليس بمخاطب بجهله. وأيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع أن هذه مسألة خلافية في من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع. فالقول الصحيح في هذا أن الصيام باطل لكنه ليس بآثم ويقضي يوما، وعلى هذا في هذه المسألة ليس عليه كفارة وعليه القضاء، لأن من أكل متعمدا أو فعل أمرا متعمدا في نهار رمضان من المفطرات فإنه مفطر. واختلف العلماء في مسألة التتابع في صيام الشهرين المتتابعين، فقال بعضهم بأنه ينقطع إذا أفطر لغير ما عذر، ويجب عليه أن يعود من أول الشهرين، وهذا هو القول الصحيح. واختلفوا أيضا فيما لا يوجب القطع، فالحيض والنفاس لا يكون معه القطع. امرأة صامت شهرا ثم حاضت ثم طهرت فتصوم، وليس هنا قطع بل التتابع مستمر. وأيضا من كان صائما للشهرين ثم مرض فإنه يفطر زمن المرض ثم يعود إلى صيامه ولا يقع القطع، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أنهم قد اختلفوا في هذه المسألة. ومن المسائل أيضا أن المكفر كفارة الظهار عليه أو كفارة إتيان أهله في نهار رمضان عليه أن يطعم 60 مسكينا، واختلفوا هل يجزئ أن يطعم مسكينا واحدا 60 مرة أو يطعم 6 مساكين 10 مرات أو 10 مساكين 6 مرات. فالصحيح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، كل مسكين غير المسكين الأول. واختلفوا أيضا في مقدار ما يطعمون، فقال بعضهم الصاع وقال بعضهم المد وقالوا غير ذلك، والصحيح أنه يعطى ما يكفيه من طعام أو عشاء أو غداء لمرة واحدة. هذه بعض الأحكام، وهناك أحكام أخرى متعلقة بهذا الباب، لكن نكتفي بما تقدم، والحمد لله رب العالمين.